بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نذكر بعض المسائل التي ما ذكرت في الدرس السابق. أخذنا في الدرس السابق مسألتين في هذا الحديث، والمسألة الثالثة في المتعلقة بهذا الحديث، هل يجمع بين أدعية الاستفتاح في الصلاة الواحدة؟ هل يجمع بين أدعية الاستفتاح، أي في حديث علي وفي حديث أبي هريرة وفي حديث عمر وفي حديث عائشة إلى غيرها من الأحاديث، فأدعية الاستفتاح هل يدعو الإنسان يجمع هذه الأدعية كلها في صلاة واحدة أم ماذا؟ فيه خلاف بين أهل العلم. فذهب الشافعي إلى استحباب الجمع بين حديث علي الذي وجهت وجهي وحديث أبي سعيد وعائشة وعمر في الاستفتاح بالتسبيح، في الاستفتاح بالتسبيح: سبحانك اللهم وبحمدك، تعالى جدك ولا إله غيرك. طيب، واختاره جماعة من المحققين، وذهب أحمد وإسحاق، وهذا القول الثاني، وذهب أحمد وإسحاق إلى الاستفتاح بحديث عمر أي بالتسبيح الذي فيه ذكر التسبيح ذكرناه الآن. والحديث كان مر معنا أمس، روي مرفوعا وموقوفا، ومن أهل العلم من رجح الوقف، ومنهم من رجح الرفع، ومنهم من رجح الوقف. الإمام مسلم رحمه الله تعالى رواه في صحيحه مرفوعا، والإمام الدارقطني رحمه الله تعالى رجح فيه الوقف، والعلام الألباني رحمه الله تعالى نصر الرفع وقال: وعلى فرضية أنه موقوف فله حكم الرفع. طيب، هذا القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة أنه يتخير من الأدعية دعاء ولا يجمع بينها في الصلاة الواحدة، وهذا من التنويع في العبادة، أي تارة يقرأ ذكرا ودعاء، وأخرى دعاء آخر، وأخرى دعاء آخر، وهذا وهكذا ينوع في العبادة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي كذلك اختاره أئمة العصر الأربعة رحم الله الجميع، وهو الراجح، لأن الأحاديث التي جاء فيها الذكر تارة جاء فيها ذكر معين، وفي حديث آخر ذكرا جاء فيها أيضا ذكر معين، وهكذا. فهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في أدعية الاستفتاح. طيب، المسألة الرابعة المتعلقة بهذا الحديث: هل يستفتح في صلاة الجنازة بدعاء الاستفتاح؟ ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في المسألة قولين، وقال: والمشهور من المذهب، قال والمشهور من المذهب أي مذهب الحنابلة، أنه لا يستفتح أي بدعاء الاستفتاح، لأنها مبنية على التخفيف، أي صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. قال: مما يدل على أن الشارع لاحظ فيها التخفيف، وهذا هو الأقرب. والظاهر أيضا في الصلوات النوافل، أي في النوافل المطلقة كذلك، لا يقال دعاء الاستفتاح، لأن الأحاديث التي جاء فيها دعاء الاستفتاح إنما جاءت في الفرائض، إلا ما جاء في قيام الليل ففيه أدعية خاصة، أو في صلاة قيام الليل ففيه أدعية خاصة، والله أعلى وأعلم. طيب، ننتقل إلى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. قوله رحمه الله أو قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم يشخص، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان إذا ركع لم يشخص رأسه بضم الباء، يشخص لم يشخص بضم الباء وإسكان الشين المعجمة، ثم كسر الخاء المعجمة، ثم صاد مهملة، أي لم يرفعه رفعا بائنا، ومنه الشاخص للشيء المرتفع. وقولها ولم يصوبه بضم الياء وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة، أي لم يخفضه خفضا بليغا. وقولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان بضم العين، وذكر العلماء فيها تأويلات، منها أن المراد به الإقعاء المنهي عنه، وسيأتي هذا مزيد بإذن الله عز وجل. طيب، في هذا الحديث كما ترون إخبار من عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنها حكت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت أنه كان يستفتح الصلاة بالتكبير، أي يبدأ صلاته ويستفتح صلاته بماذا؟ بالتكبير. قالت: والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع، وقوله والقراءة بالحمد لله رب العالمين هذا على الحكاية. قالت: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، أي كانت حال رأسه بين الإشخاص الذي هو الارتفاع وبين ماذا؟ الطأطأة، فكان وسطا في ماذا؟ في حركته أو في مكان رأسه، ليس بالمطأطئ أي الذي خفضه خفضا بليغا، ولا الذي رفعه رفعا بينا، بل كان بين ذاك وذاك. وقولها ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع، لم يسجد حتى يستوي قائما، وهذا يدل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مبنية على الإطمئنان، وسيأتي معنا مزيد كلام في هذه المسائل وهي التفصيلات بإذن الله عز وجل. ولكن الآن كما هو معلوم وجرت العادة أننا نشرح الحديث شرحا إجماليا. قالت: وكان قالت: وكان إذا رفع رأسه من السجدة حتى إذا رفع من السجدة وقالت لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي يقرأ التحية في كل ركعتين، أي من الصلاة من الصلوات التي كانت أكثر من ركعتين، سواء كانت صلاة المغرب ثلاث ركعات أو صلاة الظهر والعشاء وكذلك الظهر والعصر والعشاء التي هي أربع ركعات، يقرأ التحية في كل ركعتين. قالت: وكان يفرش رجله اليسرى، يفرشها أي يجعلها مفترشة على الأرض، يجعلها مفترشة على الأرض ويجلس عليها. قالت: وينصب رجله اليمنى، تكون الرجل اليمنى منصوبة. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وعقبة الشيطان كما ذكر بعض أهل العلم هو أن يلصق إليته بالأرض، أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يده على الأرض كما تفعل الكلاب والسباع. قال رحمه الله تعالى: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وهو أن يمد الرجل ذراعيه إلى الأرض فيلصقهما في الأرض. قالت: وكان يختم الصلاة بالتسليم. فذكرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أول الصلاة وما يحصل في أثناء الصلاة، وكذلك ذكرت أنه يختم الصلاة ويخرج من الصلاة بماذا؟ بالتسليم. وفي هذا الحديث عدة مسائل، في هذا الحديث مسائل عدة نذكر منها في هذا اليوم ما تيسر، ونكمل ما تبقى في أيام قادمة بإذن الله عز وجل. فأولى هذه المسائل حكم تكبيرة الإحرام. فيه خلاف، فذهب الجمهور إلى أنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. من ذلك أولا استدلوا بحديث المسيء في صلاته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وسيأتي معنا في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى. وجاء في حديث رفاعة بن رافع أنه قال له أنها لا تنعقد الصلاة إلا بقول الله أكبر. وهذا يدل كذلك على أنها ماذا؟ على أن الصلاة لا تنعقد إلا بماذا؟ إلا بتكبيرة الإحرام، فيدل على ماذا؟ على ركنيتها. وهذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ الطبراني وصححه العلامة الألباني. وأيضا استدل بحديث علي بن أبي طالب عند الإمام أبي داود وغيره، وفيه مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى أيضا، وهو من طريق عبد الله ابن محمد، وهو من طريق عبد الله ابن محمد ابن عقيل، وهو ممن اختلف فيه أهل العلم في قبول حديثه وعدم قبول حديثه، والراجح أنه ضعيف، وهذا الذي رجحه شيخنا الوادع رحمه الله، فالحديث ضعيف بسبب هذه العلة المذكورة، بسبب عبد الله بن محمد بن عقيل. القول الثاني في المسألة مذهب أبي حنيفة، فذهب أبو حنيفة إلى أنها شرط من شروط الصلاة وليست ركن من أركانها، أي أن تكبيرة الإحرام ليست هي جزء داخل في ماهية الصلاة، وإنما هي خارجة عن الصلاة كالطهارة مثلا. وهذا حد الأمر أم لا؟ طيب، وذهب الجمهور، وذهب والقول الثالث، ذهب الإمام الزهري إلى أنها مستحبة. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: لم يقل به أحد غيره، لم يقل به أحد غيره، أي لم يقل بهذا القول أحد غيره. قال النووي رحمه الله تعالى: حكاه القاضي عياض رحمه الله وجماعة، حكاه القاضي عياض وجماعة عن ابن المسيب والحسن والزهري وقتادة، عن ابن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي، قالوا أنه سنة ليس بواجب، وأن الدخول في الصلاة يكفي فيه النية، وأن الدخول في الصلاة يكفي فيه النية. وقال النووي، قال النووي بعد ذلك، قال: ولا أظن هذا يصح عن هؤلاء الأعلام مع هذه الأحاديث الصحيحة. وقال الحافظ في الفتح، وقال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر ما تقدم عن الإمام الزهري، قال: ونقله غير واحد، ونقله غير واحد عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك، ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا. وإنما قالوا في من أدرك الإمام، وإنما قالوا في من أدرك الإمام راكعا تجزئه تكبيرة الركوع، وإنما قالوا في من أدرك الإمام راكعا تجزئه تكبيرة الركوع. والراجح قول الجمهور، والراجح قول الجمهور لما تقدم. واضح هذه المسألة يا جماعة؟ الجمهور يقولون بركنية تكبيرة الإحرام، وأنها جزء في الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها. فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، فلا صلاة له. أبو حنيفة يقول كذلك: من لم يكبر تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة، لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة، ولكنه لا يقول بركنية التكبير، لا يقول بركنية التكبير، ولكن يقول شرط من شروط الصلاة، فهو موافق للجمهور من حيث الحكم ببطلان صلاة من تركها عمدا أو سهوا، ولا يقول بماذا، ولا يقول بركنيتها وأنها من ماهية الصلاة. والقول الثالث وهو محل كما يقال نظر، هل ثبت عن هؤلاء الأئمة أم لم يثبت، إن ثبت فهو قول مرجوح بالأدلة السابقة، وإن لم يثبت وإنما أرادوا أمرا آخر كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وقبله الحافظ ابن رجب الحنبلي، وأنهم أرادوا إنما من أدرك أو من دخل مع الإمام وهو راكع، من دخل مع الإمام وهو راكع فكبر، فكبر ودخل مع الإمام في الركوع، هل تجزئه تلك التكبيرة أم لا، هل تجزئه تلك التكبيرة أم لا؟ قالوا تجزئه، قالوا تجزئه تلك التكبيرة. واضح هذا الأمر أم لا؟ فإذا كان قولهم كذلك فلا إشكال في هذا الأمر، فلا إشكال في هذا الأمر، وإنما الإشكال بالقول بأن التكبيرة أي تكبيرة الإحرام ليست بواجبة. وعلى كل فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها ماذا؟ أنها ركن للأدلة المتقدمة في المسألة والله أعلم. طيب المسألة الثانية المتعلقة بهذا الحديث، حكم من نسي تكبيرة الإحرام، حكم من نسي تكبيرة الإحرام، فيه خلاف. الجمهور على أنه يستأنف الصلاة من جديد، الجمهور على أنه يستأنف الصلاة من جديد، لأنها ركن من أركان الصلاة، فلابد أن يأتي به، ولا ينفعه النسيان، ولا ينفع النسيان في ذلك. والنسيان كما هي القاعدة المعروفة، النسيان في الأوامر يرفع الإثم ولا يسقط الأمر، يرفع الإثم ولا يسقط ماذا؟ ولا يسقط الأمر، والأمر ها هنا كذلك، بخلاف النواهي فإنه يسقط الإثم وكذلك يسقط ماذا؟ يسقط ذلك الأمر المنهي عنه، لأن النهي مبني على الترك، بخلاف الأمر فإنه مبني على ماذا؟ على الفعل. القول الثاني مذهب الحسن وقتادة والزهري والحكم والأوزاعي، أي أصحاب القول الثالث في المسألة الأولى، ذهب هؤلاء إلى أنه تجزئه تكبيرة الركوع، أي إذا أدركه راكعا، وجاء عن الزهري أنه يسجد للسهو، أنه يسجد للسهو. فلو جعل في المسألة قولين فالصواب قول الجمهور، ولو حقق الأمر حقق الأمر، فالظاهر أنه لا خلاف بينهم، ولكن في صورة من أدرك الإمام وهو راكع هل تجزئه التكبيرة، أي التكبيرة الذي يكبر بها لأجل أن يدرك الإمام راكعا، هل تجزئه أم لا؟ فهؤلاء يقولون ماذا؟ تجزئه. فهؤلاء يقولون تجزئه. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، والتكبيرة تكبيرة الركوع محتملة، محتملة أن تكون ما تكبيرة ركوع، محتملة أن تكون تكبيرة ماذا؟ إحرام. وأهل العلم يقولون في مثل هذه الصورة له أن يكبر تكبيرة بنيتين، له أن يكبر تكبيرة بنيتين، أن يدخل بهذه التكبيرة تكبيرة إحرام ومع تكبيرة ماذا؟ الركوع، وتصح صلاته بذلك. فالحاصل من هذا، على فرض أن في المسألة خلاف، يكون قول الجمهور هو الراجح، وإلا فإن الأمر في المسألة كذلك واضح. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب المسألة الثالثة كذلك المتعلقة بهذا الحديث، ما هو اللفظ المشروع في التكبير، ما هو اللفظ المشروع في التكبير، أيضا فيه خلاف. فذهب الجمهور إلى أنها أي الصلاة لا تنعقد إلا بقول الله أكبر، إلا بقول الله أكبر، واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة، منها حديث رفاعة بن رافع السالف الذكر، والذي فيه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر، ثم يقول الله أكبر. وحديث أيضا أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام الله أكبر، إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. حديث أبي هريرة إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، رواه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني. وكذلك حديث أبي حميد، وكذلك حديث أبي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال اعتدل قائما ثم ورفع يديه ثم قال الله أكبر. رواه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني. القول الثاني في المسألة ذهب أبو حنيفة إلى أنها إلى أنه يجزئ بأي لفظ فيه تعظيم، أنه يجزئ بأي لفظ فيه تعظيم، كأن يقول مثلا الله أعظم، الله أجل، ولم يجز أن يقول القائل الله أعلم، قال لأنه ليس فيه تعظيم. واضح هذا جماعة قول أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول لك أن تقول الله أكبر، ولك أن تقول الله أعظم، لك أن تقول الله أجل، واضح كل شيء فيه تعظيم يجزئ. القول الثالث في المسألة قول الإمام الشافعي، قال رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يكبر بأي لفظ فيه تكبير، بأي لفظ فيه تكبير، يعني تقول مثلا الله الأكبر، الله الأكبر، أو تقول الله كبير، وهذا القول نصره ابن حزم وقال أيضا أن يجوز أن يقال والأكبر الله. الشافعي يقول تقول الله الأكبر، ابن حزم قال ويجوز أن تقول أيضا الأكبر الله والكبير الله والرحمن أكبر. واضح هذا يا جماعة؟ والصحيح قول الجمهور، والصحيح قول الجمهور للأدلة السابقة. وقد قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى لو افتتح الرجل الصلاة، لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبره لم يجزه. وهذا هو الصحيح والذي عليه علماؤنا المعاصرون أيضا رحم الله تعالى جميع. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.